الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قال: السحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجبي، في رواية جفي طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. وعنها رضي الله عنه قال: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، وقالت: قلت: يا رسول الله، فأخرجه، ولم يقل: أفلا أحرقته، ولم يذكر، فأمرت بها فدفنت. يعني هذا الحديث فيما يتعلق بالسحر، والسحر حقيقة ثابت دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والسحر ينقسم إلى قسمين: قسم تخيل وليس له حقيقة، كسحر سحرة فرعون، قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا سحر تخيل وليس حقيقة، فالحبال والعصي لم تتغير عن حقيقتها، لكن يخيل إلى الناظر أنها تتحرك. والنوع الثاني له حقيقة، يمرض وقد يقتل ويؤثر في المسحور كما في هذا الحديث. والدليل على ذلك قوله تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله تعالى أثبت أن السحر له ضرر وأمر بالتعوذ منه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر. فهذه أدلة صريحة بأن السحر له حقيقة، وأنه يؤثر في المسحور يمرضه وقد يؤدي به إلى الموت. وهل يكفر الساحر أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه على حسب سحره. إن كان يسحر عن طريق الشياطين فإنه يكفر، كما قال تعالى: ويتعلمون، قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لأن الشياطين لا يخدمونه ولا يسحرون له إلا إذا عبدهم وأشرك بالله تبارك وتعالى، ويحرصون على الكفر الصريح كإهانة المصحف وإلقاء في النجسات والقاذورات ومنح ذلك. فهذا نص صريح في أن الساحر كافر. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن هذا النوع من السحر والذي يكون عن طريق الشياطين هذا فاعله كافر. وأما الذي يكون عن طريق التخييل وليس عن طريق الشياطين فإن هذا لا يصل إلى الكفر، وإن كان محرما ويعاقب عليه ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. هذا الحديث فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وهذا ليس فيه مانع وليس فيه محظور، أنكره بعض أهل البدع كما ذكره العلماء ولكن ردوا عليهم قالوا ما ليس فيه ما ينكر، حديث ثابت في الصحيحين وليس فيه ما ينكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر تعرض له الأمور البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهذا السحر الذي حصل أثر على أمور معينة فيما يتعلق بأمور الدنيا، أما ما يتعلق بالشريعة وتبليغ الشرع فإن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الزيادة والنقص. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنما حصل له تأثير في بدنه وهو بشر من ناحية البدنية الجسدية، بشر تعرض له الأمراض، جرح في أحد ويحصل له النسيان ويعرض له ما يعرض للبشر، لكن بالنسبة للشريعة فإنه محفوظ، الشرع محفوظ ولا يمكن أن يزاد فيه أو ينقص. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عليه السحر فيما يتعلق بالتبليغ أنه بعد أن شفي منه لم يبين شيء، لم يبين شيئا أنه كان قال كذا ورجع عنه وصار يصحح، لا لم ينقل أنه تكلم بأمر فيما تعلق بالشرع حال السحر ثم رجع عنه وبين أنه غير صحيح، هذا يدل على أنه محفوظ أنه لم يقع شيء يخالف الشرع. سحر النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر كما جاء عند أحمد أن السحر استمر 6 أشهر، لكنه كما قالت عائشة خيلوا إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. ما معنى هذه العبارة يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله؟ يعني في الشرح قال يخيل إليه أنه يقدر على فعل هذا الشيء كالجماع مثلا ثم يعجز عنه إذا بدأ به، هذا تفسير النووي لهذه اللفظة، وظاهره أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، يعني أنه يخيل أنه فعل هذا الشيء وهو لم يفعل. على كل حال عبارة محتملة. فلما اشتد به الأمر دعا ربه وألح بالدعاء، هذا يدل على أن الإنسان إذا صدق في الالتجاء إلى الله وألح على الله تبارك وتعالى أن الله لا يخيبه، فدعا ثم دعا ثم دعا، يعني ألح كرر الدعاء لشدة ما أصابه من الجهد وأثار السحر. قال يا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، يعني جعله من باب الفتية، والفتية هي جواب السؤال سواء كان في الأمور الشرعية أو في غيرها، كما قال الله تعالى في قصة يوسف يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، وهي ليست حكما شرعيا، وقال تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فالفتية هي السؤال سواء كان في عن أمر شرعي أو أمر دنيوي. جاءني رجلان يعني ملكين، جاءه بصورة رجلين، فقعد أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، فصاروا يتحدثون من أجل أن يسمع عليه الصلاة والسلام ليعرف ما به. فقال أحدهم الآخر ما وجع الرجل، يعني ما به من المرض، قال مطبوب، يعني العرب تطلق الطب على السحر من باب التفاؤل، الطب هو العلاج والسحر والمرض، لكن هذا كقولهم عن البلدوغ سليم، والمفازة الصحراء المهلكة يسمونها مفازة، تفاؤلا بالسلامة وتفاؤلا بالنجاة. قال مطبوض أي مسحور، قال من طبه أي من سحره، قال لبيد بن الأعصم. هذا يدل على خبث اليهود وأنهم أشد الناس عداوة لعباد الله المؤمنين. فتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا اليهود الخبيث كان يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخدمه وكان يأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تزل به اليهود حتى سحر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يدخل ويخرج ويخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأمنه، لكنه غدر لما لح عليه اليهود بأن يسحر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستطاع أن يتوصل إلى ما يكون عن طريق السحر، أخذ شعرا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في مشط، بقايا الشعر الذي يعلق بالمشط. وهذا يدل على أنه كان يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لما استطاع أن يتوصل إلى هذا الشعر. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة. المشط ما يسرح بالشعر، والمشاطة هي الشعر الذي يعلق بالمشط. قال وجبي، وفي لفظ وجفي طلعة أو طلعة ذكر. الجب والجف هو الكم الذي يكون به لقاح النخل، يعني إذا خرج اللقاح في فحل النخل كيف يخرج؟ يخرج في أكمام، ينفتح الكم ثم يخرج شبيه بقنو النخلة. فهذا الكم يسمى كم بكسر الكاف، هذا هو الجب أو الجف، يعني أخذ هذا كأنه غمد سيف، شبيه بغمد السيف، أخذه ووضع هذه هذا المشط والمشاطة في داخل هذا الكم لئلا يرى، يخفيه بهذا الكم. قال وجبي أو وجفي طلعة ذكر. طلعة يعني طلع الذكر، ذكر النخل الذي يكون فيه اللقاح. قال فأينه؟ قال في بئر ذي أروان. هذه بئر في مزرعة بن زريق، يعني أخفاه إخفاء شديدا في هذا الجف، والجف هذا وضعه في بئر مهجورة وأدخله في يعني تشققات البئر وأخفاه إخفاء شديدا. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه. هذا أنفع علاج للسحر، أن يخرج استخرج، هذا أنفع علاج للسحر، إذا أن يتوصل إليه ويستخرج، وبهذا ينحل بإذن الله في الحال. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني بسبب تأثير السحر صار الماء يميل إلى الحمرة من شدة تأثير السحر في هذا الماء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، يبست النخل وصارت منظر صار منظرها قبيحا. ورؤوس الشياطين تطلق على الشيء القبيح لأن الشياطين لا ترى، لكن العرب يشبهون بها الشيء القبيح لاستبشاع لفظة الشياطين، وإلا في الشياطين لا ترى ورؤوسها لا يراها البشر، لكن هذا على سبيل التقبيح. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته، يعني أخرجته فأحرقته أي السحر. قال لا، يعني بعضهم قال أحرقت اليهودي، لكن هذا فيه بعد، الأقرب أنه أحرق السحر. قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. هذا من يعني حلم النبي عليه الصلاة والسلام وحكمته عليه الصلاة والسلام فإنه لم يثر هذا الأمر، لأن السحر أمر خفي، لو أثاره قتل هذا اليهودي لثار الناس وكثر الكلام، وربما نثر الناس عن دين الله وقالوا هذا محمد يقتل من عاهده، لأن اليهود معاهدون فلا يثق به الناس، فرأى عليه الصلاة والسلام أن يترك هذا الأمر، لم يشيعه ولم يعاقب اليهودي ولم يتحدث به ولم يظهره أمام الناس درعا للفتنة والشر. وكان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح عن حقه الخاص، ما انتقم لنفسه قط، لأنه جاء يدعو إلى الله وأجره على الله، ومعلوم أن من دعا الناس سيؤذونه، من أمر بالمعروف نهى عن المنكر وحال بينه وبين شهواتهم أنه سيحصل له منهم أذى، وهو قد باع نفسه لله ويطلب أجره من الله، فلا يليق أن يأخذه منهم وأن ينتقم وأن يعاقب، لا يصبر ويحتسب. ولذلك الكفار إذا قتلوا من قتلوا من المسلمين وأخذوا أموالهم ثم أسلموا هل يأخذ منهم شيء؟ لا يأخذ. لماذا؟ لأن هذه الأموال والأنفس أجرها على الله، لأن المسلم مجاهد في سبيل الله باع نفسه لله، فلا يأخذ ثمنها من الناس إنما يطلبه من الله. إذن هذا اللائق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والمجاهد والداعي إلى الله ألا ينتظر من الناس شيئا، لا من جهة الخير لا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا ولا مالا، ولا أيضا ينتقم منهم إذا أساء له، يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، عافاه الله وسكت ولم يخبر أحدا بما حصل درعا للفتنة واحتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى. ليس في دليل على عدم قتل الساحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه لا لأنه لا يستحق القتل، لكن درءا للفتنة، كما ترك قتل المنافقين وهم شر من الكفار، وبين السبب لأن لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، وهذا في الظاهر مسلم يقول يشهد أن لا إله إلا الله في الظاهر وصلي مع الناس، فلو قتله لنفر الناس عن دين الله وقالوا كيف نسلم، نخشى أن يقتلنا كما قتل فلانا لأنه يعلن الإسلام. كذلك هذا اليهودي الساحر سحر خفي، لو قتله لحصل بذلك شر، وربما انتصر له أحد حصل شرور زاد النفاق وأرجفوا تهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغدر عاهده ثم قتله، بخلاف كعب بن الأشرف قتله. لماذا؟ لأن شره ظاهر، يقول الأشعار في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام والتشبيب بنساء المسلمين، فشره كان ظاهر، وحرض القريش على المسلمين حتى جاءوا في غزوة الخندق، فشره ظاهر فانتقض عهده فقتله عليه الصلاة والسلام. أما هذا فكان يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويخدمه، ففي الظاهر كان مواليا للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الباطن ساحر خبيث ففعله خفي، ولذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتل. جاء في بعض الروايات كما ذكر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال جاء عند عبد بن حميد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج السحر، الإخراج ثابت في صحيح البخاري، عائشة قالت يا رسول الله أفلا حرقته، فلكن الإخراج ثابت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج أمر بالسحر فأخرج، أرسل علي رضي الله عنه فأخرجه. والزيادة عند عبد بن حميد أن علي رضي الله عنه أنزل الله تعالى سورة الفلق والناس، فصار وفي السحر هذا تسع عقد، فكان علي رضي الله عنه يقرأ يحل يقرأ آية ويحل عقدة، وإذا حل عقدة نشط، وجد النبي عليه الصلاة والسلام نشاطا، ثم يقرأ آية ويحل عقدة. فسورة الفلق والناس كم آية؟ 9 آيات، موافقة لعدد العقد. فكان علي رضي الله عنه يقرأ آية ويحل عقدة، ويقرأ آية ويحل عقدة حتى حل جميع العقد. هذا يعني هو هذه طريقة حل السحر، إذا وجد فإن اللي يجد السحر يقرأ الفلق آية آية ويحل عقدة عقدة، فإذا حل عقدة نشط المريض حتى تنحل عقد. يقولون يجد ألما، حتى جاء في بعض الروايات أنه يجد ألما في أول الأمر ثم يجد راحة بعد ذلك، حتى حل علي رضي الله عنه العقد كلها، وقام النبي عليه الصلاة والسلام ليس به بأس. هذا فيه دليل على أن الإنسان قد يبتلى وإن كان من الصالحين وممن يذكر الله تبارك وتعالى حكمة يريدها الله، فلا شك أن التعويذات والأوراد، تحصن بالأوراد في الكرسي والفلق والصمد والفلق والناس وبقية المعوذات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أعوذ بكلمات الله التامات، الأصل أنه يحفظ بها الإنسان كما جاء في الحديث رحمك الله. لكن قد ينسى الإنسان ورده يوم من أيام من أجل أن ينفذ الله قضاءه. ثم أيضا إذا كان هذا العبد متوكل على الله فإنه قد يصاب، ولكن هذا المرض لا يقعده ولا يضره. من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، ولم يقل لم يصبه شيء، قد يصيبه شيء لكن الله تعالى يعينه عليه ويصبره عليه ولا يقعده ببركة الذكر والأوراد. فالإنسان قد يصاب ولو كان من الصالحين، ولكن لا شك أن الأوراد الأصل أنها تحفظ الإنسان. ولذلك لما حدث عبان ابن عثمان رضي الله عنهما عن أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات حين يصبح لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. هذا لم يصبه، ما قال لم يضره، لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي لم يصبه حتى يصبح. وكان فيه الفالج، فيه الشلل النصفي، فصار السامع ينظر إلى هذا الشلل كان يتعجب. ففاطن لها أبان قال: ما شأنك تنظر إلي؟ والله ما كذبت ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أنسيتها يوما لينفذ الله قضاءه. إذن لا مفر من المكتوب، لكن العبد يتعبد لله بالتعويذات، هذه عبادة تقرب إلى الله بهذه التعويذات، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. والابتلاء من سنة الصالحين، شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولكن المتوكل على الله تبارك وتعالى وإن جاءه بلاء لكنه لا يضره، لا يفسد عليه دينه، يكون بلاء في بدنه في ماله في أهله، ويصبره الله تبارك وتعالى على هذا البلاء حتى يرفع درجته ويكفر عنه سيئاته، بخلاف المعرض عن الله قد يأتي البلاء فيهلكه في دينه أو دنياه، لكن هذا يكون زيادة تطهير ورفعة في الدرجات. فأمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن الله سبحانه وتعالى قدر على نبيه عليه الصلاة والسلام جميع الأحوادث، من فقد الأحبة، ماتت خديجة في أحلك الظروف وأشد الأحوال، وهي أحب الناس إليه، وهي سنده وعونه والمسلية له والمعزية ماتت، ومات أبو طالب الذي كان يحفظه ويحوطه وينصره في عام واحد سمي عام الحزن، واشتد أذى قريش شدة عظيمة حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ثم رجع بعد أن ضرب بالحجارة، ولم يستطع دخول مكة إلا بجوار مشرك، ابتلاء عظيم. ابتلي في جسده بالأمراض، أنواع الأمراض، عرفت أو حفظت عائشة رضي الله عنها طب العرب من كثرة الذين يداوون النبي عليه الصلاة والسلام، كثرة الأمراض التي تصيبه عليه الصلاة والسلام. ابتلي في أحد، شج في رأسه، كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته، أصيب وجرح في أحد، وأصيب بالجوع حتى كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، أصيب بالخوف في غزوة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر. فابتلي بأنواع البلاء، من فقد الأحبة، من المرض، من الجراح، من الجوع، جميع أنواع الابتلاءات ابتلي بها عليه الصلاة والسلام. جاءه ولد وحيد بعد سنين طويلة، لأن أولاده السابقين ماتوا قبل الهجرة قديما، بعضهم يقول ماتوا قبل البعثة، يعني من البعثة كم جاءه من ذكر؟ واحد. ولما بلغ سنة ونصف 18 شهرا، هذا أحسن ما يكون من السن، يبدأ يتكلم ويتحرك، يعرف أباه ويلاعبه، توفاه الله في الابتلاء العظيم، وحزن عليه حزن شديدا، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ابتلي بفقد أحب الناس إليه، مثل ما تقدم خديجة، وبعد ذلك حمزة رضي الله عنه كان عمه وأحب الناس إليه، قال لما رآه مقتولا: لن أصاب بعدك بمثل مصابك، وحزن عليه حزنا شديدا. وبعده جعفر، وكان ابن عمي ومن أحب الناس إليه. وابتلي بفقد زيد بن حارثة، وكان يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتلي بفقد ولده إبراهيم، وأنواع البلاء، ومع ذلك صبر واحتسب عليه الصلاة والسلام، وتوفاه الله كما تقول عائشة رضي الله عنها: وما شبع 3 أيام من خبز الشعير، ما شبع 3 أيام تباعا من خبز الشعير، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي بآصع شعير أخذها لأهله عليه الصلاة والسلام. هذه سنة الله في أوليائه وأحبابه، اشتد عليهم البلاء ليرفع الله درجاتهم ويطهرهم، هذا من جهة. من جهة أخرى حتى يعلم العباد أنه بشر، حتى لا يغلو فيه ولا يعظموه ولا يعبدونه مع الله تبارك وتعالى، يرون عليه العوارض البشرية، ينسى ويمرض ويسحر ويحصل له جميع ما يحصل للبشر من الأمور البشرية، حتى لا تحصل فتنة بتعظيمه وعبادته عليه الصلاة والسلام. باب السم. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك؟ قال: أو علي؟ قال: قالوا ألا نقتلها؟ قال: لا. شبه العفو، صرحت قاترت ليقتلك، ولم يقتلها عليه الصلاة والسلام لأنه كان لا ينتقم لنفسه. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات هي اللحمة التي تكون في سقف الحلق، هذه اللهوات، يعني كان أثرت في اللهوات، إما من جهة اللون تغير لونها، أو من جهة الشكل تغير شكلها، فصار الأثر في اللهوات يعاوده. صحيح أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام من هذا السم في الحال، لكنه صار له أثر يعاوده ما بين الفترة الفينه الأخرى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما زالت الأكلة التي أكلت بخيبر تعاودني، يعني تعود بالألم ما بين الفترة والأخرى، ابتلاء امتحان. فهذا أوان قطعت أو انقطاع أبهري من ذلك السم، فمات شهيدا عليه الصلاة والسلام متأثرا بذلك السم. فالله سبحانه وتعالى جمع له بين الخيرات كلها، أزال عنه أثر السم من أجل أن يبلغ دين الله، فلما تمت الشريعة خلى الله بينه وبين السم فمات شهيدا عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا متأثرا بالسم الذي أكله. وهذا أيضا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، وأن الأمور بيد الله، أن الأسباب لا تؤثر إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الشاه المسمومة أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، وأكل بشر ابن البراء ومات بشر، مع أن المكان الذي أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام فيه سم أكثر، لأن اليهودية سألت عن أحب شيء إليه قالوا الذراع، فأكثرت فيه السم، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام من الذراع، لكنه لما وضع اللقمة لاكها فلم يسرها، ما ابتلعها، ثم قال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، فلفظها عليه الصلاة والسلام، لكن نزل بعض السم مع الريق، ولكنه لم يبتلع اللقمة ولكن لفظها. بشر مات مع أنه أخبر في أول الأمر، لكن يمكن أكل لقمة ولقمتين ومات، النبي عليه الصلاة والسلام عاش. هذا يدل على أن الأسباب لا تؤثر إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى، والله تعالى حفظه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يكن ليسلطك على ذاك، لأنه يعلم أنه لن يموت حتى يتم الرسالة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا يمكن أن يموت عليه الصلاة والسلام قبل أن يكمل البلاغ. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم. في هذه الحادثة حصل غاية الحكمة، أن بشر براء مات ليعلم الناس أن هذا الأكل مميت، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع أثره عن النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه، ثم أخبر أن الذراع مسموم. هذا أيضا من الأخبار بالغيب، الذراع هو اللي يتكلم لكن الناس لم يسمعوا، إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، هذه آية عظيمة. ثم أتى باليهودية وأقرت حتى يتيقن الناس أنه صادق عليه الصلاة والسلام في هذا القول، جاء باليهودية فأقرت، وضعت في هذه السمة، قالت نعم. قال لما؟ قال تردت ليقتلك. في رواية قالت: إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. فترك النبي عليه الصلاة والسلام من باب العفو والصفح والحلم. لما مات بشر قتلها، كما جاء عند الترمذي أو عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فقتلت. والجمع واضح، تركها في أول الأمر عفوا عن حقه، فلما مات بشر قتلها قصاصا، أنها قتلت مسلما فأمر بها فقتلت لحق بشر رضي الله عنه. وأنس رضي الله عنه قال: إن يهودية جعلت سما في لحم، السم يقولون مثلث السين. إيش معنى مثلث السين؟ يعني تصح بجميع الحركات الثلاث، يقال سم بالضم وسم وسم كلها صحيح. المشهور يعني الأكثر الضم، لكن من نطق بالفتح أو بالكسر فهذا صحيح. أن يهودية جعلت سما في لحم أو سما في لحم، ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد. هذا في دليل على أن من تصدى للناس بالدعوة والجهاد والتعليم والقيادة أنه سيتعرض لشرور. النبي عليه الصلاة والسلام حصل لما حصل من السحر والسم ومات شهيدا، بعده أبو بكر رضي الله عنه هو الذي مات ميتة طبيعية، بعده عمر ماذا حصل له؟ قتل، ثم عثمان قتل، ثم علي قتل، هؤلاء الخلفاء الأربعة قتل ثلاثة ومات واحد وما طالت مدته. أبو بكر رضي عنه حكم سنتين وبعض الأشهر، لكن عمر رضي الله عنه قتل، وعثمان قتل، وعلي قتل، ثم جاء الملوك بعده صاروا يتخذون الحرس. أما الخلفاء فكانوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام خلافة راشدة، لا يتخذون الحرس والشرط، وحصل لهم ابتلاء وحصل لهم أذية من الناس، مع أنهم جاءوا يدعونهم إلى الله ويعلمونهم دين الله، ومع ذلك حصل لهم منهم شر. لكن كل هذا من أجل تعظيم الأجر، الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده الصالح ليرفع درجاته ويكفر سيئاته. ما قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب رقية المريض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى، أي مات عليه الصلاة والسلام. هذا في مشروعية الرقية، وأنه يسن الإنسان أن يرقي من يمرض من أهله ومن أقاربه إذا تيسر له ذلك بدون مشقة عليه بدون حرج. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي أهله إذا اشتكى منا، أي من أزواجه ومن أهله، إذا اشتكى منا إنسان أي شكوى، سواء كانت فيما يتعلق بالعين والسحر أو كانت فيما يتعلق بالأمراض البدنية، مسحه بيمينه. هل يسن للراقي أن يمسح المريض بيمينه أخذا بهذا الحديث، أو نقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يده فيها بركة بخلاف بقية الناس؟ هذا لا يضر. ذلك عائشة رضي الله عنها كانت تمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيد نفسه، بيده هو لا بيدها هي، وهذا أمر معروف. بركة النبي عليه الصلاة والسلام فيها نصوص كثيرة، منها ما رواه مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بالماء إذا استقوا الماء في الصباح الباكر، يأتون به النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فيغمس يده فيه من أجل البركة، حتى إنهم ليأتونه بالغداة الباردة ويغمس يده، أن غمس اليد في الماء البارد في أيام الشتاء في مشقة، لكنه يصبر عليه الصلاة والسلام من أجل حصول البركة. ظهر مسح الراقي للمريض ظهر أنه خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو تفل في يده ومسح هذا له وجه، مثل الرقية قبل النوم يقرأ قل الله أحد والفلق والناس، ثم ينفث ويمسح وجهه وما استطاع من جسده. هذا يسن لكل أحد أن يفعل هذا تبركا، طيب تبركا بالرقية بالقرآن الذي نفثه على يديه. أما أن يضع يده أو يمسح بدون أن ينفث هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من الرقى المشروعة. وهل الرقى مقتصرة على القرآن وما ورد من الأحاديث، أو أن عامة تشرع بكل دعاء مباح؟ الثاني بلا شك أنها ليست خاصة بما يعني بالقرآن أو بما ورد من الأحاديث. لو دعا بأي دعاء طيب فإنه يحصل به الرقية. فالرقية تجوز كما يقول العلماء بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناه، يعني ما تكون بلغة غير العربية والمقروء عليه عربي وهذا يقرأ بغير العربية، لأنه قد يقول دعاء شركيا ولا يفهمه المرقي. والشرط الثاني أن تكون بأن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها. الثالث ظرهول العربية أو بما يفهم معناه أو أني نسيته، إما هذا وهذا. فإذا هذه الرقية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول يكون بالعربية، الثاني أن لا يكون فيها شرك، الثالث أن لا يعتقد المرقي أن النفع من ذات الراقي، إنما النفع في كتاب الله وفي الدعاء. إذن هذه شروط الرقية، إذا وجدت هذه الثلاثة فالرقية مشروعة، وإذا تخلف شرط منعت. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب البأس، رب الناس اشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب البأس، رب الناس، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية فدعا له وقال: وأنت الشافي. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب البأس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. كان يدل على التكرار، يعني هذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا زار مريضا رقاه. فينبغي للزائر أن يقرأ على المريض من غير أن يطلب منه المريض، لا ينتظر حتى يطلب منه المريض، بل يقرأ عليه ابتداء اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء في الحديث: إذا حضرت المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. فهذا مكان تأمين واستجابة للدعاء. فينبغي المؤمن أن يحرص على أن يرقي المريض. كثير من الزائرين قد يدعو دعوات عامة: لا بأس، طهور إن شاء الله، شفاك الله، عفاك، ما ترى بأس، الله يشفيك، وكذا. طيب، هذا الدعاء طيب، لكن لو قرأ ونفث يكون أكمل. ولو دقيقة يقرأ الفاتحة مثلا أو آية الكرسي أو قل الله أحد معوذتين وينفث، أو يأتي بهذه الأذكار: أذهب البأس، رب الناس، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يعني ليس بالضرورة أن يرقيه نص ساعة أو ربع ساعة، لا، يرقيه لو دقيقة أو دقيقتين ويمشي. يعني بعض الناس إذا طول استثقل، يعني عنده إما أن يرقي طويلا أو يتثاقل ويخرج. أنا أقول له: ولو نص دقيقة، لو قرأت قل الله أحد فهذا خير وبركة. ما في بس قراءة بالماء معروف عند السلف، فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في أنه جاءه ناس قالوا عندهم كنيسة في أرضهم، فأمر بهدم الكنيسة ثم أتى بماء وتوضأ فيه وأمرهم أن يرشوه على مكان الكنيسة، وقال: إذا نضب فمدوه بالماء فإنه لا يزيد إلا طيبا. فهذا بركة النبي عليه الصلاة والسلام في الماء. كذلك نفس الشيء، بركة القرآن تكون في الماء يشرب أو يغتسل فيه، ما في مانع. بعض الناس يتورع من الاغتسال بالماء الذي قرئ فيه في الحمام، والصحيح أنه ما في شيء، لأن الماء ليس فيه القرآن لأنما فيه بركة القرآن وشفاء القرآن، فلا مانع يغتسل فيه في أي مكان. باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، يعني شوف المعوذات، قل رب الفلق، قل أعوذ برب الناس، سورتين، هذه فيها خير كثير. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وهذا يعني كما سبق أن عائشة تمسح النبي عليه الصلاة والسلام بيده هو، قال فإنها أعظم بركة من يدي، ليس معناه أن يدها فيها بركة، ما يلزم، فإن التفضيل قد يأتي ولا يلزم منه أن يكون في المفضل عليه شيء من الفضل، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وأهل النار لا خير عندهم البتة. يعني ليس في دليل على أنه يمكن أن يمسح بيده، إلا اللهم لو قرأ بيده ومسح، لكن بشرط أن يكون المقروء عليه ليس امرأة أجنبية، إذا كانت امرأة أجنبية فلا يحل له أن يمسها لا من وراء حال ولا بدون حال. بعض الرقاة قد يتساهل إذا جاءت امرأة وضع يده على رأسها أو على أي مكان من جسدها وقرأ، هذا حرام، ولا يحل له أن يفعل، لا يحل له أن يخلو بالأجنبية ولا أن يضع يده على شيء من بدنها ولو من وراء حائل ولو من وراء الخمار أو العباءة، كل هذا حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسي بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. هذا في مشروعية القراءة على النفس كما سبق. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.